يقول حديث تهادوا تحابوا هل يقصد أن يتهادى الناس بالهدية أم بالهداية؟ بالهدية، أن تهدي لأخيك المسلم هدية وهو يهدي لك هدية، الهدية مجلبة للمحبة، مثل السلام، إفشاء السلام بين المسلمين يجلب المحبة بينهم. هذا سائل سأل عن الفسا والضراب، هل هما موجبان للاستنجاء؟ الجواب لا، إنما هما موجبان للوضوء بدون استنجاء. الموجب للاستنجاء هو خروج البول أو البراز أو الندي، الأشياء السائلة. أما الريح، الهواء، موجب للوضوء فقط وغير موجب للاستنجاء. وبالله التوفيق. أخونا عبد اللطيف من المغرب يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله. وأقول عليكم السلام ورحمة الله. يقول: يا شيخ، إذا مر الطفل الصغير أو البنت الصغيرة أمام المصلي هل تبطل الصلاة؟ الجواب: لا، لا تبطل، لكن أنت أيضا لا تسمح للطفل يمر، وإذا باغتك لا تبطل الصلاة، وكذلك الطفلة لا تسمح لها تمر. الذي يبطل الصلاة هو المرأة التي بلغت، البالغة، أما التي لم تبلغ لا تبطل الصلاة ولكن لا تسمح لها. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما سمح للشاه تمر بين يديه سابقها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه، هذه الشاه، فكذلك الغلام والبنت تمنعهم. أخونا أبو أحمد من الجزائر يقول: بارك الله فيكم شيخنا، قلتم في الدرس الماضي بأن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، وهذا على مذهب الإمام أحمد كما بينه الشيخ بن باز رحمه الله، فهل من سلم التسليم الواحدة تبطل صلاته؟ وكيف إذا ثبت تصحيح حديث التسليم الواحدة؟ نحن في الدروس الماضية حين درسنا أحكام الصلاة قررت فيها أن التسليم الواحدة مجزئة، وهذه إن شاء الله سنعيد النظر فيها. نحن ما نزال الحمد لله في أحكام الصلاة، سنعيد النظر فيها وسأعطيكم إن شاء الله الخلاصة بإذن الله. وأنا باقي على هذا، من سلم تسليما واحدا صحت صلاته، لكن طيب النظر إن شاء الله. أيضا أخونا أبو أحمد من الجزائر يقول: هل في هذين الحديثين تعارض وكيف التوفيق بينهما؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. وبين الحديث الآخر عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، رواه مسلم. يحمل حديث عائشة أنه كان يذكر الله على كل أحيانه على الجواز، ويحمل الحديث الآخر على الأفضلية أنه كره أن يذكر الله على غير طهارة، حتى أتى إلى الجدار وتيمم ثم رد عليه يحمى على الأفضلية. وبالله التوفيق. أخونا عبد اللطيف من المغرب يقول: السلام عليكم. أقول: عليكم السلام ورحمة الله. يقول: يا شيخ حفظكم الله، هل تصح الصلاة بعد العصر مباشرة بدون وضوء؟ إذا كان العصر هذا واجب مثل عصر الجنابة، وكان قد نوى الطهارتين في عصره، نوى الوضوء والعصر، الطهارة الصغرى تندرج تحت الطهارة الكبرى، فهذا يجزئ ويكون قد استنجى بنية عصر الجنابة عن ذلك النوبة. وعند أن قام يغتسل لم يمس القبل ولا الدبر، لأنه قد أصل الموضع من قبل، ولم ينتقض وضوءه بناقض شرعي في أثناء الغسل، فله أن يصلي بهذا. لكن كما قلنا ينوي النيتين، الوضوء وغسل الجنابة. ويقول أيضا: ما حكم النوم على جنابة؟ لا بأس، الأفضل أن يغتسل أو يتوضأ الوضوء الكامل، أو يتوضأ نصف وضوء يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه وأذنيه إلا برجليه، أو يتيمم، هذا الأفضل. ويقول: ما حكم سماع القرآن وقراءة الأذكار وهو على جنابه؟ سماع القرآن لا بأس، جائز، وكذلك أيضا قراءة الأذكار، إلا القرآن لا يتلى وهو على جنابه. سائر من أسبانيا يقول: هل يجوز التسمية بإيناس؟ الجواب: لا بأس إن شاء الله. إيناس. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا تذكر الإمام أن في ثوبه مذ، هل يخرج من صلاته أن يتمها؟ الجواب: المذي نجس، إذا أمكنه أن يزيل هذا الثوب أزاله واستمر في الصلاة، وإذا كان لا يمكنه يخرج ويجعل من ينوبه. وبالله التوفيق. يقول السائل: امرأة تتوضأ ثم يخرج منها ريح إذا صلت وهي قائمة عند الركوع والسجود، فقررت أن تصلي وهي قاعدة تجنبا لخروج الريح منها، الجواب: إذا كانت الصلاة فريضة فالقيام لها ركن، وإذا كانت الصلاة نافلة فعلى ما تحب، إذا صلت جالسة لا حرج، وخروج الريح من فرج المرأة لا ينقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء هو خروج الريح من الدبر. وبالله التوفيق. أسئلة النساء حق البارحة: السؤال الأول، تقول السائلة: امرأة مريضة وتغتسل من ماء زمزم في الحمام وتستنجي منه، فهل هذا جائز؟ إذا كانت تستشفي بهذا لا بأس، يعني الاستنجاء تعتبره علاج، فلا بأس إن شاء الله. السؤال الثاني سأل عن الرطوبة الخارجة من المرأة، والجواب فتاوى أهل العلم على أنها ناقضة للوضوء، فتاوى اللجنة الدائمة على هذا، فتاوى الشيخ بن باز، وهي تختار لدينها تستنجي وتعصر ما أصاب الثوب من ذلك وتتوضأ. السؤال الثالث تسأل ما حكم المعالجة بالتنباك حيث أنه يظهر في الجسم حبوب حمراء تسبب حكة شديدة، وهذا الحبوب يقال له السوف فيدركون الجسم بالتنباك المبلول فتهدأ الحكة. التنباك ننصح بالابتعاد عنه، وهذا العلاج إن شاء الله موجود في غير التنباك في المراهم الطبية وفي العسل وفي زيت الخبة السوداء إن شاء الله إلى غير ذلك. السؤال الرابع حول المذاهب الأربعة، عن حالها. المذاهب الأربعة تعتبر مذاهب إسلامية، وذكر أهل العلم أن أقربها إلى السنة مذهب أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، ثم الشافعي، ثم الإمام مالك، ثم أبو حنيفة، يعني بهذا الترتيب. وأبعدها عن السنة مذهب أبي حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد. الأول أقربها إلى السنة، وهذا أبعدها عن السنة، وكلها مذاهب إسلامية أصحابها لم يطلبوا من الناس أن يقلدوهم، وإنما أمروهم أن يأخذوا من حيث أخذوا، أي من الكتاب ومن السنة ومما أجمع عليه السلف. والمسلم عليه أن يربط نفسه بالكتاب والسنة ويأخذ الحق من أي مذهب كان، إذا كان الحق في هذه المسألة مع أحمد أخذ به، وإذا كان مع الشافعي في مسألة أخرى أخذ به، إذا كان حق في مسألة ثالثة مع الإمام مالك أو مع أبي حنيفة أخذ به، هو مع الحق وهو مع الدليل حيث ظهر له الدليل. والذي ما عنده تفرقة ما يقدر يفرق بين مسألة ومسألة بحسب الدليل فمذهبه مذهب من يفتيه، يختار العالم الذي يغلب على ظنه أنه متمسك بالكتاب والسنة فيسأل عن أمور دينه. وكما ذكر أهل العلم قالوا مذهبه مذهب من أفتى. وإذا كان ما وجد من يفقهه إلا على مذهب معين من هذه المذاهب لا بأس تفقه، وبعد ذلك إذا ظهر له في بعض المسائل الحق بخلاف ما أخذه يأخذ بالحق، يأخذ بالدليل، ولا ينبغي أن يكون بين المتمذهبين أحقاد وبعضاء وشحناء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ومعروف من حيث البحث والنظر في المسائل الفقهية تجدهم أحيانا يتفقون ويكون الحق معهم، وأحيانا قد يحصل اجتماع الأربعة ويكون الصواب عند غيرهم، وأحيانا يكون مع هذا الصواب وأحيانا مع هذا. هم بشر غير معصومين. وأيضا تعرفون الحديث إذا حكم الحاكم واجتهد في المسألة فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر، أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه ولا يتابع على الخطأ. نحن مذهبنا كتاب السنة، ونأخذ العلم من الكتاب ومن السنة، ونستفيد من كلام العلماء، ومع من كان معه الدليل نحن معه، ما نتعصب لأحد ولا نحتقر العلماء، بل نحترمهم ونقدرهم وندعو لنا ولهم بالمغفرة والرحمة. وبالله التوفيق. السائل أبو عبد الرحمن من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وأقول عليكم السلام ورحمة الله. يقول بأنه هاجر من فرنسا إلى المغرب مع زوجته وأبنائه، والآن قال لأن زوجته لا تطيعه تخرج بدون إذن منه وتكشف عن وجهها وتذهب إلى الحمام، قال لأنه قد ذكرها بالأحاديث النبوية، رغم هذا قال فيتفعل وعندها أمور كثيرة يطول ذكرها، وهو يريد أن يطلقها ولكن يخاف على أولاده أن ترجع بهم إلى بلاد الكفر. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، مع النصيحة، مع إقامة الحجة، مع تذكيرها بالله وباليوم الآخر، مع الدعاء، يضرع إلى الله بالدعاء أن يهديها. ننصحها بتقوى الله عز وجل وأن تقبل النصيحة وأن تحافظ على دينها وعلى حياتها الزوجية وعلى تربية أولادها التربية الصحيحة، وعلى أن تحتجب الحجاب الشرعي. والله موفق. السائل أيمن بن عمر من ليبيا يقول: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وبين قول الله عز وجل في الحديث القدسي: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وله قضى فرق، هل يجزى على نيته السيئة ويحصد مع أهل الخير في خيرهم، هذا يدل على فضل حلق العلم وأن فضلها عند الله عظيم. هذا الرجل لم يأتي من أجل العلم، وإنما جاء لغرض آخر، غرض مثلا دنيوي، لكنه جلس وليس مراد العلم، فنفعه الله بهذا الجلوس مع أنه ما أراده، ولكن انتهى. فهذا يدل على فضل العلم وعلى فضل الجلوس في حلقات العلم، استفاد مع أنه ما جاء للفائدة وانتفع وغفر الله له. فقد يكون هذا من الأمور المستثناة بالنسبة لعلوم الحديث. السائل أبو سليمان من فرنسا يقول: ما هي نصيحتكم لمن يرسل عبر الإنترنت رسالة وفيها تشبيه الملكين نكير ومنكر ونكير بالجمارك؟ والجواب: ينبغي التأدب مع الملائكة ومع الأمور الغيبية، الواجب التأدب. أن يكون الكلام عن الملائكة بما يوافق الشرع، ولا يغتر الإنسان بما حوله، والله المستعان. السائل أبو محمد من ذي الجبار يقول في سؤاله: رجل ركب طائرة ودخل وقت الفجر وهو في الطائرة ما وجد ماء ولا تراب ليتيمم به، ولكن ضرب بيديه على جدار الطائرة ومسح بهما وجهه وكفيه، ثم صلى الفجر وهو جالس غير مستقبل القبلة، حمامات الطائرة فيها ماء، لما لم يتوضأ في حمامات الطائرة؟ يحاول أن يصلي قائما إلا من عذر، يحاول أن يستقبل القبلة. وأذكر من بعض العلماء أنهم طلبوا من شركات الطائرات أن يجعلوا مساحة للمصلين ما فيها كراسي، وفي هذه الحالة المصلي يجتهد في استقبال القبلة. إذا رأى أنه قد تخبط في هذه المسألة فيقضي الصلاة إذا نزل إلى الأرض، والله الموفق. الأخ عبد اللطيف من المغرب يسأل عن تغميض العينين في الصلاة، هذا إن شاء الله قد يكون من ضمن المسائل في الصلاة في طريقنا إن شاء الله. هذه فائدة طيب إذا ذكرت في الفوائد متعلقة بالصلاة، قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: قل أنت فائدة، العنوان فائدة. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى نقطتين وعد من أول السطر: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى، إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فأصل يدك منه. قفل القوس، سير أعلام النبلاء، المجلد الخامس صفحة 62. أحسنت. هذه فائدة أخرى أيضا لها علاقة بالصلاة، طيب لا بأس. قال ابن القيم رحمه الله: من لم يكن وقته لله وبالله، من لم يكن وقته لله وبالله فالموت خير له من الحياة. من لم يكن وقته لله وبالله فالموت خير له من الحياة، من أول السطر. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها فليس له من عمره إلا ما كان، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله. قفر القوس، الجواب الكافي صفحة كذا. آخر الفائدة: قل الجواب الكافي صفحة 186. وبعدين تتراجع على حسب طبعتك، يمكنك أن تعدل في دفترك على طبعتك 186. أي فائدة تكون عليها تعلق بالصلاة هذا طيب. من المخالفات الشرعية موافقة الإمام. أيوه عندك يا عبد الله بن حيدر، من المخالفات الشرعية في الصلاة موافقة المؤتم لإمامه. كيف يكون هذا؟ أي نعم الإمام، الإمام نازل السجود وهو نازل معه، هذه موافقة، يتركه حتى يصل إلى الأرض ويضع جبهته في الأرض ثم هو ينحني. الإمام في انحنائه للركوع، وهذا أيضا معه منحني حتى يصل إلى الركوع ثم تنحني أنت. الإمام في رفعه من الركوع، وهذا معه في رفعه، لا دعوه حتى يستن قائما ثم ترفع أنت. الإمام في رفعه من السجود إلى القيام أو إلى بين السجدتين، وهذا معه في رفعه، دعوه حتى يصل إلى الركن وينتهي من الركن الأول تماما. أحسنت، بارك الله فيك. السائل أبو أحمد من الجزائر يقول: ما دام أن أهل العلم أثبتوا عدم صحة عزو هذه العبارة للإمام الشافعي رحمه الله، وهي لو ما أنزل الله حج على خلقه إلا هذه السورة، يعني سورة العصر، لكفتهم. يقول: فلماذا شراح الكتاب يذكرونها دائما في شروحاتهم؟ بقي عليك يا أبا أحمد أن تذكر من هم العلماء الذين أثبتوا عدم صحة هذه العبارة. أين ذكر هذا؟ أين ذكرها ابن القيم؟ يعني هل قال الشافعي لو ما أنزل الله، وإلا قال لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم؟ هذا السؤال قدمناه في هذه الرحلة في الحج للشيخ العباد في المدينة النبوية. يقول هذا المشهور أنها من كلام الشافعي، معنى كلامه، فقلت: هل هناك فرق بين العبارة هذه وتلك؟ قال: ما هناك فرق. قلت له: كنا نسمع حين كنا في المدينة النبوية أن الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه يقول: ما صح عن الشافعي إلا بالعبارة الثانية، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. أما العبارة الأخرى لو ما أنزل الله أنها ما، يقول ما صحت. الشيخ العباد يقول المعنى متقارب، ما في فرق بين هذا وهذا، هذا معنى كلامي. المهم، طيب لو يبحث عن هذه العبارة تنظر في الكتب، كتب المتقدمين، من أخرجها؟ هل أخرجها الحافظ الذهبي؟ هل ذكرها في سير أعلام النبلاء أو الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي أو في السنة الكبرى له، أو ابن أبي حاتم الرازي في مناقب الشافعي؟ يتأكد منها إن شاء الله. ذكرها ابن كثير في تفسير سورة العصر، وذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليهم في الأصول الثلاثة، والأخ يقول ذكرها أيضا ابن القيم في كتابه الإغاثة، أي يقول في الإغاثة أو في غيره. نعم، ابن ما في التفسير أي نعم ذكرها ابن كثير. بلفظ لو تدبر الناس، بلفظ لو تدبر الناس أي أحسن، يعني الموضوع انتهى. الموضوع ما انتهى حول هذا الأثر، قال ابن كثير في تفسير العصر، وقال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. قال ابن كثير وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبيد الله بن حصن أبي مدنية قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر. قال المعلق صحيح، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة رقم 2648. أحسنت بارك الله فيك. المهم يعاد إلى أصل العبارة كلام الشافعي، وهنا يقال العبارة التي رواها فلان هي كذا وكذا. السائل أبو عبد الرحمن من ليبيا يقول ما حكم بيع الدجاج حي بالكيلو مثل بيع الكبش حي بالكيلو إذا كان هذا الشيء متعارف عليه؟ لا بأس بحسب ما تعارفوا عليه. مثل مثلا الحبحب بيعه بالكيلو او بالحبه او بالكوم بحسب ما يحصل به التراضي بين البائع والمشتري. وبالله التوفيق. السائل عبد اللطيف من المغرب يقول السلام عليكم، وأقول عليكم السلام، يقول إذا جاءني خبر من أخ سلفي هل واجب علي قبول هذا الخبر؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالله أمر بالتبين في خبر الفاسق ولم يأمر بالتبين في خبر الثقة، لكن مع هذا إذا تضاربت الأخبار فتكون منك أنت وقفة تحري، أما إذا لم يحصل تضارب في الأخبار فالخبر قد جاءك من ممن تثق أنت به. وليس معنى هذا أن الثقة ما يخطئ، قد يخطئ الثقة وقد يصدق الكذوب، لكن هذا هو الأصل. الأصل قبول أخبار الثقات والتحري في أخبار غير الثقات غير العدول. السائل أبو أحمد من الجزائر يقول: ما حكم السجود على العمامة وعلى الطاقية والقلنسوة، أي أن الجبهة لا تلمس الأرض مباشرة؟ والجواب: الصلاة صحيحة إذا أدى ركوعها، إذا أتى بأركانها وشروطها وواجباتها. كونه سجد على العمامة أو على القلنسوة هذا لا يؤثر في صحة صلاته، ولكن الأفضل أن يباشر بجبهته الأرض أو فراش المسجد، هذا الأفضل. والصلاة صحيحة إذا سجد على طرف العمامة، كأن تكون الأخرى على جبهته، الصلاة صحيحة ما دام أنه سجد على أعضاء السبعة وأتى بالأركان والشروط والواجبات. وبالله التوفيق. يقول الأخ: هذه فائدة من كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمة الله عليه، وهي للحسن البصري وفي ترجمته، خرجها ابن أبي الدنيا عن الحسن البصري أنه قال: قال لقمان لابنه، يعني من وصايا لقمان لابنه: يا بني العمل لا يستطاع إلا باليقين، ومن ضعف يقينه ضعف عمله. يا بني إذا جاءك الشيطان من قبل الشك والريب فاغلبه باليقين والنصيحة، وإذا جاءك من قبل الكسل والسآمة فاغلبه بذكر القبر والقيامة، وإذا جاءك من قبل الرعب والرهبة فأخبره أن الدنيا مفارقة متروكة. وقال الحسن: ما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينهما إلا خشع وذبل واستقام واقتصد حتى يأتيه الموت، وقال باليقين طلبت الجنة، وباليقين هرب من النار، وباليقين أديت الفرائض على أكمل وجهها، وباليقين صبر على الحق، وفي معافاة الله خير كثير. قد والله رأيناهم يتعاونون في العافية، فإذا نزل البلاء تفارقوا. وقال الناس العافية سواء، فإذا نزل البلاء تبين عنده الرجال. في رواية فإذا نزل البلاء تبين من يعبد الله وغيره، وفي رواية فإذا نزل البلاء سكن المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه. يقول فائدة من كتاب الفوائد لابن القيم رحمة الله عليه أنه قال للعبد بين يدي الله موقفان، موقفا بين يديه في الصلاة وموقفا بين يديه يوم القيامة، فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفي حقه شدد عليه ذلك الموقف. فائدة طيبة إن شاء الله نكتبها في فوائد الصلاة. يقول سائل لعله عبر الشبكة، امرأة الآن على وشك الولادة، قد تلد اليوم أو غدا وينزل منها دم، فهل تصلي أم تعتبر الآن في نفاس وتتوقف إلى ما بعد الولادة؟ أقول ذكر أهل العلم أن ما يخرج من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين إلى ثلاثة أيام له حكم النفاس، بيوم أو يومين إلى ثلاثة أيام له حكم النفاس، ما زاد على ثلاثة أيام تقضيها بعد أن تنتهي من النفاس. وبالله التوفيق. السائلة أمة الله من ليبيا من غرفة الدروس السلفية في اليمن، تقول في سؤالها عائلة تتكون من 4 أولاد و4 بنات، وعند وفاة الوالد قامت الوالدة بتقسيم التركة، وجميع الأبناء كانوا راضين بالقسمة ووقعوا على ما استلموه، وبعد مدة إحدى البنات استنكرت ولم ترضى بالقسمة، فهل على الوالدة إثم؟ والجواب إذا كانت القسمة شرعية فما عليها إثم. أو حصل بينهم تراضي بدون خجل فما عليها إثم إن شاء الله. وبالله التوفيق. يقول حديث تهادوا تحابوا هل يقصد أن يتهادى الناس بالهدية أم بالهداية؟ بالهدية، أن تهدي لأخيك المسلم هدية وهو يهدي لك هدية، الهدية مجلبة للمحبة، مثل السلام، إفشاء السلام بين المسلمين يجلب المحبة بينهم. هذا سائل يسأل عن الفسا والضراط، هل هما موجبان للاستنجاء؟ الجواب لا، إنما هما موجبان للوضوء بدون استنجاء. الموجب للاستنجاء هو خروج البول أو البراز أو الندي، الأشياء السائلة. أما الريح، الهواء، موجب للوضوء فقط وغير موجب للاستنجاء. وبالله التوفيق. أخونا عبد اللطيف من المغرب يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله. وأقول عليكم السلام ورحمة الله. يقول: يا شيخ، إذا مر الطفل الصغير أو البنت الصغيرة أمام المصلي هل تبطل الصلاة؟ الجواب: لا، لا تبطل، لكن أنت أيضا لا تسمح للطفل يمر، وإذا باغتك لا تبطل الصلاة، وكذلك الطفلة لا تسمح لها تمر. الذي يبطل الصلاة هو المرأة التي بلغت، البالغة، أما التي لم تبلغ لا تبطل الصلاة ولكن لا تسمح لها. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما سمح للشاه تمر بين يديه سابقها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه، هذه الشاه، فكذلك الغلام والبنت تمنعهم. أخونا أبو أحمد من الجزائر يقول: بارك الله فيكم شيخنا، قلتم في الدرس الماضي بأن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، وهذا على مذهب الإمام أحمد كما بينه الشيخ بن باز رحمه الله، فهل من سلم التسليم الواحدة تبطل صلاته؟ وكيف إذا ثبت تصحيح حديث التسليم الواحدة؟ نحن في الدروس الماضية حين درسنا أحكام الصلاة قررت فيها أن التسليم الواحدة مجزئة، وهذه إن شاء الله سنعيد النظر فيها. نحن ما نزال الحمد لله في أحكام الصلاة، سنعيد النظر فيها وسأعطيكم إن شاء الله الخلاصة بإذن الله. وأنا باقي على هذا، من سلم تسليمة واحدة صحت صلاته، لكن طيب النظر إن شاء الله. أيضا أخونا أبو أحمد من الجزائر يقول: هل في هذين الحديثين تعارض وكيف التوفيق بينهما؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل هو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. وبين الحديث الآخر عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، رواه مسلم. يحمل حديث عائشة أنه كان يذكر الله على كل أحيانه على الجواز، ويحمل الحديث الآخر على الأفضلية أنه كره أن يذكر الله على غير طهارة حتى أتى إلى الجدار وتيمم ثم رد عليه يحمل على الأفضلية. وبالله التوفيق. أخونا عبد اللطيف من المغرب يقول السلام عليكم. أقول عليكم السلام ورحمة الله. يقول يا شيخ حفظكم الله، هل تصح الصلاة بعد العصر مباشرة بدون وضوء؟ إذا كان العصر هذا واجب مثل عصر الجنابة وكان قد نوى الطهارتين في عصره، نوى الوضوء والعصر، الطهارة الصغرى تندرج تحت الطهارة الكبرى، فهذا يجزئ ويكون قد استنجى بنية عصر الجنابة عن ذلك الموضع. وعند أن قام يغتسل لم يمس القبل ولا الدبر لأنه قد أصل الموضع من قبل، ولم ينتقض وضوءه بناقض شرعي في أثناء الغسل، فله أن يصلي بهذا. لكن كما قلنا ينوي النيتين الوضوء وغسل جنابه. ويقول أيضا ما حكم النوم على جنابه؟ لا بأس، الأفضل أن يغتسل أو يتوضأ الوضوء الكامل أو يتوضأ نصف وضوء يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه وأذنيه إلا رجليه أو يتيمم، هذا الأفضل. ويقول ما حكم سماع القرآن وقراءة الأذكار وهو على جنابه؟ سماع القرآن لا بأس، جائز، وكذلك أيضا قراءة الأذكار، إلا القرآن لا يتلى وهو على جنابه. سائر من أسبانيا يقول هل يجوز التسمية بإيناس؟ الجواب لا بأس إن شاء الله. إيناس. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا تذكر الإمام أن في ثوبه مذ هل يخرج من صلاته أن يتمها؟ الجواب المذي نجس، إذا أمكنه أن يزيل هذا الثوب أزاله واستمر في الصلاة، وإذا كان لا يمكنه يخرج ويجعل من ينوبه. وبالله التوفيق. يقول السائل امرأة تتوضأ ثم يخرج منها ريح إذا صلت وهي قائمة عند الركوع والسجود، فقررت أن تصلي وهي قاعدة تجنبا لخروج الريح منها، الجواب إذا كانت الصلاة فريضة فالقيام لها ركن، وإذا كانت الصلاة نافلة فعلى ما تحب، إذا صلت جالسة لا حرج. وخروج الريح من فرج المرأة لا ينقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء هو خروج الريح من الدبر. وبالله التوفيق. أسئلة النساء حق البارحة، السؤال الأول تقول السائلة امرأة مريضة وتغتسل من ماء زمزم في الحمام وتستنجي منه، فهل هذا جائز؟ إذا كانت تستشفي بهذا لا بأس، يعني الاستنجاء تعتبر علاج، فلا بأس إن شاء الله. السؤال الثاني يسأل عن الرطوبة الخارجة من المرأة، والجواب فتاوى أهل العلم على أنها ناقضة للوضوء، فتاوى اللجنة الدائمة على هذا، فتاوى الشيخ بن باز، وهي تحفظ لدينها تستنجي وتعصر ما أصاب الثوب من ذلك وتتوضأ. السؤال الثالث تسأل ما حكم المعالجة بالتنباك حيث أنه يظهر في الجسم حبوب حمراء تسبب حكة شديدة، وهذا الحبوب يقال له السوف فيدركون الجسم بالتنباك المبلول فتهدأ الحكة. التنباك ننصح بالابتعاد عنه، وهذا العلاج إن شاء الله موجود في غير التنباك في المراهم الطبية وفي العسل وفي زيت الحبة السوداء إن شاء الله إلى غير ذلك. السؤال الرابع حول المذاهب الأربعة، عن حالها. المذاهب الأربعة تعتبر مذاهب إسلامية، وذكر أهل العلم أن أقربها إلى السنة مذهب أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، ثم الشافعي، ثم الإمام مالك، ثم أبو حنيفة، يعني بهذا الترتيب. وأبعدها عن السنة مذهب أبي حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد. الأول أقربها إلى السنة، وهذا أبعدها عن السنة، وكلها مذاهب إسلامية أصحابها لم يطلبوا من الناس أن يقلدوهم، وإنما أمروهم أن يأخذوا من حيث أخذوا، أي من الكتاب ومن السنة ومما أجمع عليه السلف. والمسلم عليه أن يربط نفسه بالكتاب والسنة ويأخذ الحق من أي مذهب كان. إذا كان الحق في هذه المسألة مع أحمد أخذ به، وإذا كان مع الشافعي في مسألة أخرى أخذ به، إذا كان الحق في مسألة ثالثة مع الإمام مالك أو مع أبي حنيفة أخذ به، هو مع الحق وهو مع الدليل حيث ظهر له الدليل. والذي ما عنده تفرقة ما يقدر يفرق بين مسألة ومسألة بحسب الدليل، فمذهبه مذهب من يفتيه، يختار العالم الذي يغلب على ظنه أنه متمسك بالكتاب والسنة فيسأل عن أمور دينه. وكما ذكر أهل العلم قالوا مذهبه مذهب من أفتى. وإذا كان ما وجد من يفقهه إلا على مذهب معين من هذه المذاهب لا بأس تفقه، وبعد ذلك إذا ظهر له في بعض المسائل الحق بخلاف ما أخذه يأخذ بالحق، يأخذ بالدليل، ولا ينبغي أن يكون بين المتمذهبين أحقاد وبعضاء وشحناء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ومعروف من حيث البحث والنظر في المسائل الفقهية تجدهم أحيانا يتفقون ويكون الحق معهم، وأحيانا قد يحصل اجتماع الأربعة ويكون الصواب عند غيرهم، وأحيانا يكون مع هذا الصواب وأحيانا مع هذا. هم بشر غير معصومين. وأيضا تعرفون الحديث إذا حكم الحاكم واجتهد المسألة فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه ولا يتابع على الخطأ. نحن مذهبنا كتاب السنة، ونأخذ العلم من الكتاب ومن السنة، ونستفيد من كلام العلماء ومع من كان معه الدليل نحن معه، ما نتعصب لأحد ولا نحتقر العلماء، بل نحترمهم ونقدرهم وندعو لنا ولهم بالمغفرة والرحمة. وبالله التوفيق. السائل أبو عبد الرحمن من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وأقول عليكم السلام ورحمة الله. يقول بأنه هاجر من فرنسا إلى المغرب مع زوجته وأبنائه، والآن قال لأن زوجته لا تطيعه تخرج بدون إذن منه وتكشف عن وجهها وتذهب إلى الحمام. قال لأنه قد ذكرها بالأحاديث النبوية رغم هذا قال فيتفعل، وعندها أمور كثيرة يطول ذكرها، وهو يريد أن يطلقها ولكن يخاف على أولاده أن ترجع بهم إلى بلاد الكفر. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، مع النصيحة، مع إقامة الحجة، مع تذكيرها بالله وباليوم الآخر، مع الدعاء، يضرع إلى الله بالدعاء أن يهديها. ننصحها بتقوى الله عز وجل وأن تقبل النصيحة وأن تحافظ على دينها وعلى حياتها الزوجية وعلى تربية أولادها التربية الصحيحة، وعلى أن تحتجب الحجاب الشرعي. والله موفق. السائل أيمن بن عمر من ليبيا يقول: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وبين قول الله عز وجل في الحديث القدسي: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد أفرق. هل يجزى على نيته السيئة ويحصد مع أهل الخير في خيرهم؟ هذا يدل على فضل حلق العلم وأن فضلها عند الله عظيم. هذا الرجل لم يأتي من أجل العلم وإنما جاء لغرض آخر، غرض مثلا دنيوي، لكنه جلس وليس مراد العلم، فنفعه الله بهذا الجلوس مع أنه ما أراده ولكن انتهى. فهذا يدل على فضل العلم وعلى فضل الجلوس في حلقات العلم، استفاد مع أنه ما جاء للفائدة وانتفع وغفر الله له. فقد يكون هذا من الأمور المستثناة بالنسبة لعلوم الحديث. السائل أبو سليمان من فرنسا يقول: ما هي نصيحتكم لمن يرسل عبر الإنترنت رسالة وفيها تشبيه الملكين نكير ومنكر نكير بالجمارك؟ والجواب: ينبغي التأدب مع الملائكة ومع الأمور الغيبية، الواجب التأدب. أن يكون الكلام عن الملائكة بما يوافق الشرع، ولا يغتر الإنسان بما حوله. والله المستعان. السائل أبو محمد من ذو الجبار يقول في سؤاله: رجل ركب طائرة ودخل وقت الفجر وهو في الطائرة ما وجد ماء ولا تراب ليتيمم به، ولكن ضرب بيديه على جدار الطائرة ومسح بهما وجهه وكفيه، ثم صلى الفجر وهو جالس غير مستقبل القبلة، الحمامات الطائرة فيها ماء، لما لم يتوضأ في حمامات الطائرة؟ يحاول أن يصلي قائما إلا من عذر، يحاول أن يستقبل القبلة. وأذكر من بعض العلماء أنهم طلبوا من شركات الطائرات أن يجعلوا مساحة للمصلين ما فيها كراسي، وفي هذه الحالة المصلي يجتهد في استقبال القبلة. إذا رأى أنه قد تخبط في هذه المسألة فيقضي الصلاة إذا نزل إلى الأرض. والله الموفق. الأخ عبد اللطيف من المغرب يسأل عن تغميض العينين في الصلاة. هذا إن شاء الله قد يكون من ضمن المسائل في الصلاة في طريقنا إن شاء الله. هذه فائدة طيبة إذا ذكرت في الفوائد متعلقة بالصلاة. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى، قل أنت فائدة، العنوان فائدة. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى نقطتين وعد من أول السطر: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى، إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فأصل يدك منه. قصر القوس، سير أعلام النبلاء، المجلد الخامس صفحة 62. أحسنت. هذه فائدة أخرى أيضا لها علاقة بالصلاة، طيب لا بأس. قال ابن القيم رحمه الله: من لم يكن وقته لله وبالله، من لم يكن وقته لله وبالله فالموت خير له من الحياة. من لم يكن وقته لله وبالله فالموت خير له من الحياة، من أول السطر. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها فليس له من عمره إلا ما كان فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله. قفر القوس الجواب الكافي صفحة كذا. آخر الفائدة قل الجواب الكافي صفحة 186، وبعدين تتراجع على حسب طبعتك، يمكنك أن تعدل في دفترك على طبعتك 186. أي فائدة تقفون عليها تعلق بالصلاة هذا طيب. من المخالفات الشرعية موافقة الإمام، أيوه عندك يا عبد الله بن حيدر، من المخالفات الشرعية في الصلاة موافقة المؤتم لإمامه. كيف يكون هذا؟ أي نعم الإمام، الإمام نازل للسجود وهو نازل معه، هذه موافقة، يتركه حتى يصل إلى الأرض ويضع جبهته في الأرض ثم هو ينحني، الإمام في انحنائه للركوع وهذا أيضا معه منحني حتى يصل إلى الركوع ثم تنحني أنت، الإمام في رفعه من الركوع وهذا معه في رفعه، لا دعوه حتى يستن قائما ثم ترفع أنت، الإمام في رفعه من السجود إلى القيام أو إلى بين السجدتين وهذا معه في رفعه، دعوه حتى يصل إلى الركن وينتهي من الركن الأول تماما. أحسنت بارك الله فيك. السائل أبو أحمد من الجزائر يقول: ما دام أن أهل العلم أثبتوا عدم صحة عزو هذه العبارة للإمام الشافعي رحمه الله، وهي لو ما أنزل الله حج على خلقه إلا هذه السورة، يعني سورة العصر، لكفتهم. يقول: فلماذا شراح الكتاب يذكرونها دائما في شروحاتهم؟ بقي عليك يا أبا أحمد أن تذكر من هم العلماء الذين أثبتوا عدم صحة هذه العبارة. أين ذكر هذا؟ أين ذكرها ابن القيم؟ يعني هل قال الشافعي لو ما أنزل الله، وإلا قال لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم؟ هذا السؤال قدمناه في هذه الرحلة في الحج للشيخ العباد في المدينة النبوية، يقول هذا المشهور أنها من كلام الشافعي معنى كلامه، فقلت هل هناك فرق بين العبارة هذه وتلك؟ قال ما هناك فرق، قلت له كنا نسمع حين كنا في المدينة النبوية أن الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه يقول ما صح عن الشافعي إلا بالعبارة الثانية لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، أما العبارة الأخرى لو ما أنزل الله أنها ما يقول ما صحت. الشيخ العباد يقول المعنى متقارب، ما في فرق بين هذا وهذا، هذا معنى كلامه. المهم طيب لو يبحث عن هذه العبارة تنظر في الكتب، كتب المتقدمين من أخرجها، هل أخرجها الحافظ الذهبي هل ذكرها في سير أعلام النبلاء، أو الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي، أو في السنن الكبرى له، أو ابن أبي حاتم الرازي في مناقب الشافعي، يتأكد منها إن شاء الله. ذكرها ابن كثير في تجسيد سورة العصر، وذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليهم في الأصول الثلاثة، والأخ يقول ذكرها أيضا ابن القيم في كتابه الإغاثة، أي يقول في الإغاثة أو في غيره، نعم ابن ما في التفسير أي نعم ذكرها ابن كثير. بلفظ لو تدبر الناس بلفظ لو تدبر الناس أي أحسن يعني الموضوع ما انتهى. الموضوع ما انتهى حول هذا الأثر. قال ابن كثير في تفسير العصر وقال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وقال ابن كثير وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبيد الله بن حصن أبي مدنيا قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر. قال المعلق صحيح صححه الشيخ الألباني في الصحيحة رقم 2648. أحسنت بارك الله فيك. المهم يعاد إلى أصل العبارة كلام الشافعي وهنا يقال العبارة التي رواها فلان هي كذا وكذا. السائل أبو عبد الرحمن من ليبيا يقول ما حكم بيع الدجاج حي بالكيلو مثل بيع الكبش حي بالكيلو إذا كان هذا الشيء متعارف عليه لا بأس بحسب ما تعارفوا عليه. مثل مثلا الحبحب بيعه بالكيلو او بالحبه او بالكوم بحسب ما يحصل به التراضي بين البائع والمشتري. وبالله التوفيق. السائل عبد اللطيف من المغرب يقول السلام عليكم وأقول عليكم السلام. يقول إذا جاءني خبر من أخ سلفي هل واجب علي قبول هذا الخبر؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالله أمر بالتبين في خبر الفاسق ولم يأمر بالتبين في خبر الثقة. لكن مع هذا إذا تضاربت الأخبار فتكون منك أنت وقفة تحري. أما إذا لم يحصل تضارب في الأخبار فالخبر قد جاءك من ممن تثق أنت به. وليس معنى هذا أن الثقة ما يخطئ قد يخطئ الثقة وقد يصدق الكذوب، لكن هذا هو الأصل. الأصل قبول أخبار الثقات والتحري في أخبار غير الثقات غير العدول. السائل أبو أحمد من الجزائر يقول: ما حكم السجود على العمامة وعلى الطاقية والقرنسوة، أي أن الجبهة لا تلمس الأرض مباشرة؟ والجواب: الصلاة صحيحة إذا أدى ركوعها، إذا أتى بأركانها وشروطها وواجباتها. كونه سجد على العمامة أو على القلنسوة هذا لا يؤثر في صحة صلاته، ولكن الأفضل أن يباشر بجبهته الأرض أو فراش المسجد، هذا الأفضل. والصلاة صحيحة إذا سجد على طرف العمامة كأن تكون الغترة على جبهته، الصلاة صحيحة ما دام أنه سجد على أعضاء السبعة وأتى بالأركان والشروط والواجبات. وبالله التوفيق. يقول الأخ: هذه فائدة من كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمة الله عليه، وهي للحسن البصري وفي ترجمته، خرجها ابن أبي الدنيا عن الحسن البصري أنه قال لقمان لابنه، يعني من وصايا لقمان لابنه: يا بني العمل لا يستطاع إلا باليقين، ومن ضعف يقينه ضعف عمله. يا بني إذا جاءك الشيطان من قبل الشك والريب فاغلبه باليقين والنصيحة، وإذا جاءك من قبل الكسل والسآمة فاغلبه بذكر القبر والقيامة، وإذا جاءك من قبل الرعبة والرهبة فأخبره أن الدنيا مفارقة متروكة. وقال الحسن: ما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينهما إلا خشع وذبل واستقام واقتصد حتى يأتيه الموت وقال باليقين طلبت الجنة وباليقين هرب من النار وباليقين أديت الفرائض على أكمل وجهها وباليقين صبر على الحق وفي معافاة الله خير كثير. قد والله رأيناهم يتعاونون في العافية فإذا نزل البلاء تفارقوا. وقال الناس العافية سواء فإذا نزل البلاء تبين عنده الرجال. في رواية فإذا نزل البلاء تبين من يعبد الله وغيره. وفي رواية فإذا نزل البلاء سكن المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه. يقول فائدة من كتاب الفوائد لابن القيم رحمة الله عليه أنه قال للعبد بين يدي الله موقفان، موقفا بين يديه في الصلاة وموقفا بين يديه يوم القيامة، فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفي حقه شدد عليه ذلك الموقف. فائدة طيبة إن شاء الله نكتبها في فوائد الصلاة. يقول سائل لأنه عبر الشبكة امرأة الآن على وشك الولادة قد تلد اليوم أو غدا وينزل منها دم، فهل تصلي أم تعتبر الآن في نفاس وتتوقف إلى ما بعد الولادة؟ أقول ذكر أهل العلم أن ما يخرج من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين إلى ثلاثة أيام له حكم النفاس، بيوم أو يومين إلى ثلاثة أيام له حكم النفاس، ما زاد على ثلاثة أيام تقضيها بعد أن تنتهي من النفاس. وبالله التوفيق. السائلة أمة الله من ليبيا من غرفة الدروس السلفية في اليمن تقول في سؤالها عائلة تتكون من 4 أولاد وأربع بنات، وعند وفاة الوالد قامت الوالدة بتقسيم التركة وجميع الأبناء كانوا راضين بالقسمة ووقعوا على ما استلموه، وبعد مدة إحدى البنات استنكرت ولم ترضى بالقسمة، فهل على الوالدة إثم؟ والجواب إذا كانت القسمة شرعية فما عليها إثم. أو حصل بينهم تراضي بدون خجل فما عليها إذن إن شاء الله. وبالله التوفيق.